بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا الى باب إصغاء الجليسي الذي ليس بحرام، واستنصاف الواعظ حاضري مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني اطلب انصاتهم. ثم قال النبي، وهذا لأهمية ما يعلم النبي الأمة، قال: استنصت الناس، أسكتهم حتى يسمعوا هذا الكلام. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فالنبي قال: استنصت الناس حتى يبلغ هذا البلاغ المهم. وهذا معنى كلامي في الترجمة: واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. يقال: يا جماعة اسكتوا، يا جماعة كذا، من أجل أن يسمع كلام الواعظ والعالم. ثم بيّن هذا البيان المهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا كما قلنا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الكفر كفران: كفر مخرج من الملة، وكفر غير مخرج من الملة. لأن القتل باتفاق الأمة ليس كفرا، ليس كفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كفرا مخرجا من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا، أي كفرا دون كفر، يضرب بعضكم رقاب بعض. ومما يدل على أنه كفر دون كفر قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. طيب، قوله: باب إصغاء الجليس في حديث الجليس الذي ليس بحرام واستنصات العالم. إصغاء الجليس في حديث الجليس أخذه من الحديث أيضا استنصت الناس، معناه أن الإنسان ينصت، إذا تكلم صاحبه بشيء فإنه ينصت إليه، فإنه ينصت. وأوجب ما يكون هذا في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة أن الإنسان ينصت الخطيب ولا يتكلم بكلام يشوش عليه. فمن احترام العلم ومن احترام الخطبة أن الإنسان لا يتكلم حال الكلام بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الاحترام ومن الأدب أن الإنسان لا يتكلم. وهل تبطل خطبته جمعته بذلك أم لا؟ تبطل جمعته بذلك أم لا؟ طب يبطل أجرها، فلا أجر له بذلك. وإن صحت الخطبة، إن صحت الجمعة أجزأت، فمن لغى فلا جمعة له، لكن تصح وتجزئ الجمعة، لكن لا أجر له في ذلك. نعم. قال: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال تعالى: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. باب الوعظ، فالوعظ مطلوب في الأمة. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ففيه مشروعية الموعظة الحسنة، وكان النبي يعظ أمته والصحابة كذلك. ولهذا جاء عند البخاري أن الصحابة أصحاب ابن مسعود قالوا له: ما لك لا تعظ، لا تعظنا كل يوم يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يمنعني من ذلك أن النبي كان يتخولنا بالموعظة، فأنا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بالموعظة. قد يقول قائل: إذا تدريس المشايخ كل يوم وساعات، هذا على خلاف هدي النبي، لأن الصحابة أصحاب ابن مسعود قالوا: لو وعظتنا وذكرتنا كل يوم. فهل فعلا تدريس تعليم الساعات الطويلة والأيام العديدة، وأهل العلم على هذا منذ القديم وإلى الآن أهل العلم على هذا، فلا ده خلاف هذا أم ماذا؟ نعم اي نعم، نقول فرق بين الموعظة وبين التعليم، فالتعليم بابه واسع، التعليم بابه واسع، تعليم انت تعلم، لان التعليم هذا انما هو قائم على إزالة اللبس وتقعيد القواعد وتأصيل الأصول، وهذا يحتاج إلى الوقت وهذا يحتاج إلى كذا، والعلم واسع أيضا وأصوله كثيرة، فهذا يحتاج، ولهذا كان السلف الصالح يقضون لا أقول ساعات يعني يوما بعد يوم، بل يقضون أعمارهم في طلب العلم والمحادثة، كيف حافظوا مئات الألوف من الأحاديث، وكيف التقوا بأهل العلم والمشايخ. هذا الذي يقول وهو البخاري: لقيت أكثر من 1000 شيخ. لقيهم فماذا وجد عندهم؟ مجالس التحديث ومجالس العلم كثيرة وتمتد إلى الساعات الطوال. فالعلم شيء والموعظة شيء آخر، إذ الموعظة قائمة على الاختصار: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ولهذا كان شيخون ابن باز رحمه الله يجمع بين الأمرين، فكان يتخول بالموعظة ويدرس كل يوم، بل كل وقت ابن باز تدريس رحمه الله تعالى. أما الموعظة فكان أحيانا يكون بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب، أحيانا يعظ كل مثلا أسبوعين أو كل أسبوع يعظ مثلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ويفسر هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر. وكذلك يقول أحيانا يفسر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهكذا، ويفسر هذه الآية أيضا، فيتخول بالموعظة. لكن أما العلم فبابه واسع. نعم. عن أبي وائل الشقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا، قال الحافظ النووي: أن يتعهدنا. نعم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على الفقه. لكن هذا القصر إلى أي حد؟ إلى حد يناسب الموضوع ويناسب الناس، فقد يكون القصر مع العوام ليس كالقصر مع طلبة العلم. يكفي طلبة العلم أن أقول مثلا: اتقوا الله ولا تتعاملوا بالربا، فالربا حرام، لأن هذا مقرر عندهم. قد يحتاج قوم آخرون إلى بيان الأدلة على تحريم الربا، قوم آخرون يحتاجون إلى بيان الشبهات التي يعترض بها على تحريم الربا، فهذا قد يكفي 5 دقائق، وهذا 10، وهذا ربع ساعة، مع موعظة تبقى 1/3 ساعة مثلا، فناس يختلفون. والقصر ليس له حد، فلا يقال 10 دقائق، من زاد فهو أطال، ولا يقال 20، الأمر نسبي في هذا، فلا داعي للتشدد طالما أن هذا في حد التقصير. 1/2 ساعة 25 دقيقة، 1/3 ساعة 40 دقيقة، وهكذا. فإن أطلت لموضوع مهم أو لحاجة من غير أن تمل الناس، لأن الناس في حاجة إلى هذا، والموضوع يحتاج إلى زيادة أدلة وإزالة شبهات، إن فعلت ذلك فلا بأس بهذا، لكن لا يكون ديدنا لك. نعم. قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. مئنة، قال الذهبي، قال النووي: بميم مفتوحة ثم همزة مقصورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. ليه يا أخواني؟ لأن حينما تكون مستحضرة الأدلة قصرت في الكلام، إنما الذي ليس عنده أدلة ولا ترتيب أفكار هذا الذي يطيل في الكلام من غير داع، يعني يغني عن ساعة ممكن 5 دقائق فقط لو كان فقيها عالما. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكلى أمياه ما شأنكم تنظرون إليه؟ زاد في الكلام، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذه، فلما رأيتهم يصمتونني، يعني أسكت لكن بالإشارة، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم. قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، رواه مسلم. فالتعليم هنا في أمر الصلاة كان في عبارة مختصرة، والتعليم هنا في أمر الكهان في عبارة مختصرة في كلمة، وفي التطير في كلمة. الثقل بضم الثاء المثلثة، المصيبة والفجيعة، ما كهرني أي ما نهرني. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وذكر الحديث، وهي موعظة مختصرة. وقد سبق الكماني في باب الأمر بالحفاظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح، ففي مشروعية الموعظة، وأن على طالب العلم يا أخواني أن يتعاهد المصلين، أن يتعاهد الأمة بالمواعظ، طارة يذكرهم باليوم الآخر، طارة يذكرهم بأكل الحلال، طارة يذكرهم بخطر المعاصي، طارة يذكرهم بحرمة بتحريم الزنا، طارة يذكرهم بغض البصر، طارة يذكرهم بالمحافظة على السنة، طارة يذكرهم بالحذر من أهل البدع والأهواء ومن مجالستهم. يعظ المواعظ القليلة الخفيفة التي تلفت الأنظار والتي تفتح القلوب لتبني الحق والعمل به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.